بسم الله الرحمن الرحيم. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا. جمعت هذه الآية الكريمة صفات الكبرياء وصفات الكمال وصفات الجلال لله عز وجل. وأول مقاطع الآية قوله تبارك وتعالى: الذي له ملك السماوات والأرض. الملك الواقع هنا بالنسبة إلى الله هو الملك الحقيقي. شلون يعني الملك الحقيقي؟ لأن الواقع السماء حدوثا وإدامة، يعني خلق ورعاية، هي مدينة لله. الله عز وجل هو الخالق، هو فاطر السماوات والأرض، وبنفس الوقت إدامتها، يعني عناية الله إذا تنقطع لحظة عن السماوات والأرض طبعا ما تبقى قائمة، تتلاشى تتهاوى. يعني شوية إذا صار خلل بنظام الجاذبية انحلت المشكلة كلها، أبدا اضطربت الكواكب بعضها ببعض وانتهى كل شيء. إذا هو الخالق وهو المديم أيضا. إذا كان هو الخالق وهو المديم، هو المالك الحقيقي لها، هو اللي يتصرف بها، هو الذي يتصرف بها كيف يريد. زين، هنا الواقع الشيء اللي يتوارد الى الذهن ان الآية الكريمة عندما تقول له ملك السماوات والأرض، اذا كيف احنا نبرر الادعاء اللي عندنا فنقول ان الانسان يملك؟ يعني انا اقول هاي الدار املكها، هذا يقول ان هاي البستان انا املكها. اذا كانت ملكيتها لله عز وجل شنو يعني؟ يعني ملكية بمعنى الخالق ولا ملكية لأحد؟ يو لا، الآية تريد تحدد نوع من الملكية لله يختلف عن الملكية التي للإنسان هو بالفعل هذا. لأن مثل ما ذكرت لك في صدر البحث، ملكية الله عز وجل ناتجة منين؟ ناتجة من أنه خلق، خلقها ورعايته وإدامته مستمرة لها. لكن بالنسبة لملكية الإنسان شنو؟ ملكية الإنسان مو ملكية الواقع، وإنما هي قدرة على الانتفاع. بلي، مجرد قدرة على الانتفاع، ملك الإنسان. إذا قال أنا أملك هذا الشيء يعني يقدر ينتفع به. وشلون ايضا يقدر ينتفع به؟ يعني اذا الله عز وجل ما يقدر على الانتفاع به ما في نتيجة، ما يقدر ينتفع. كيف؟ لنفرض ناخذ مثل واحد. افرض انا عندي شجرة، هذه الشجرة كيف انتفع بها مثلا؟ اولا ينبغي ان لا يكون اكو مانع تكويني ولا مانع تشريعي، واكو قدرة على الانتفاع. هاي الشروط. اولا المانع التكويني شنو؟ يعني انا عندما اريد اغرس لي شجرة لازم اغرسها بقطعة ارض، الارض قابلة للزراعة، يعني الارض مو صلبة صايرة مثل الفولاذ مثلا، ها؟ لا، ارض قابلة لان تشاق ويوضع فيها النبات. تكييف الارض بها الشكل اللي تصبح بحيث صالحة للزراعة، منين هذا جاي؟ تكييف الارض بهالشكل، تكييف قطعا من الله، بشكل خلق لي قطعة من الارض صالحة لان يغرس بها، هاي وحدة. عشان المانع التكويني يعني بهالعملية وخر المانع التكويني، خلى الارض صالحة. المانع التشريعي شنو؟ المانع التشريعي هو الإباحة العامة. الله عز وجل جعل كل شيء على الإباحة، الا ان يكون مملوك لغيري. طبعا تعرض انا اذا مملوك لغيري ما اقدر اتصرف. طاني اباحة يعني طاني مشاحة من الحرية ان اقدر اشتري وابيع. املك. طاني ذمة وهي الذمة قابلة للتملك. فانا اشتري وابيع يعني رفع المانع التشريعي. يعني تصور انت بعض النظم ما يعني اكو عندها موانع تشريعية خصوص بالنسبة للارض. الارض باعتبارها وسيلة الانتاج يقول لك هاي ما تملك ملكية للدولة. زين. بينما المشرع الاسلامي لا قط ملكية بهالمعنى بهالمقدار النسبي. يعني انا استطيع ان اخذها ويكون لي بها حق الاختصاص واستثمرها. نبالي. اذا رفع عني المانع التشريعي. بعد رفع لما اجي الى الشجرة واريد اكل منها لازم يكون عندي معدة. هاي المعدة مو مريضة. يكون بها قابلية لما تاكل الطعام تهضم الطعام. عندي لسان بغدد تفرج لي فد مادة معينة تهضم الطعام. عندي قدرة على تذوق الطعام. اعرف طعمه شنو حار بارد حامض حلو. كلها هذه من انتاج المبدع من انتاج الله عز وجل. اذا في واقع الامر الباري عز وجل هو كل شيء بالنسبة الى اي عملية من العمليات. الى اي ملك من الاملاك عدنا لازم يرفع المانع التشريعي والمانع التكويني ويكون عند الانسان قدرة على الانتفاع. ومع ذلك يعيش به الانسان يومين ثلاثة ويطلع من الحياة. كيف؟ مو اكثر من يومين. يعني هالعمر هالعمر اذا قضى طبعا انتقل من عنده. هالقطعة من الارض تنحى عنها ليدخل اليها غيره. المساحة وخر عنها حتى يعطيها لغيره وغيره يعطيها لغيره وهكذا تبقى تنتقل من مكان الى مكان من يد الى يد. ويبقى المالك الوحيد هو الله عز وجل. بد لحظة من لحظات النشوة اللي مرت على المنصور الدوانيقي كان قاعد طبع ليه عمر ابن عبيد دخل عليه قال لي ان الله قد اعطاك الدنيا اعطاك الدنيا كلها فاشتري منه نفسك ببعضها. بعض هذا اللي اعطاك اياه تقدر تشتري رضا الله وتشتري نفسك. واحذر قال له احذرك من ليلة ينتهي بك صبحها الى يوم القيامة. لان انت ما تعرف في اي ساعة تكون ليلة اخر لياليك وتصبح تكون منقول من عالم الاحياء الى عالم الاموات. واذا رحت الى عالم الاموات اشقد راح تبقى ما تدري. انت في عالم البرزخ رأسا ما تفتح عينك الا على عالم القيامة. هذا هو الشيء اللي راح تنتهي اليه. ما تفتح عينيك الا وانت بيد الله عز وجل. انت هناك بين يديه. وفعلا. يعني هذا منظر يتكرر عندنا. يومية مو فرد شيء. يحتاج الى ان الانسان يفكر به طويل. لا لا. معنى معروف. معروف ان الانسان هاي مصيره هاي نتيجة هاي. التفت لمنه المنصور الدوانيقي. منصور ذكي كان. شاف عمرو بن عبيد يكلم بها الكلام راد يعرف ان عمرو بن عبيد يحكي هذا تصنع لولا يحكي هذا عنده واقعية الرجل. قد يشوف عنده واقعية لو شيء بتصنع. قال له شن حاجتك يا ابا حازم مش عندك حاجة اطرحها حتى نلبي مطلبك؟ قال له والله عندي حاجة واحدة. قال له ما هي؟ قال له ألا تعطيني حتى اسألك، ما تنطيني الا ان اطلب منك، ولا تدعوني حتى اأتي اليك، لا تودي وراي. لانه تنبه الرجل، نبه ان هذا اللي بيشتريه. نعم، مدولة غالبا غالبا دولة الجبابرة او الظلمة يدرسوا للمجتمع، يا واحد عنده طاقة يمكن الاستفادة من هالطاقة ما يخلوها تفلت من ايديهم يستخدموها. يبقى الانسان اللي يملك دين ويملك واقعية، اللي عنده دين طبعا ينهى عنهم يبتعد عنهم، يبتعد بدينه عنهم. وهذا نفس الموقف اللي صار مع الامام الصادق سلام الله عليه. المنصور يقول للامام الصادق لم لا تدخل الينا؟ قال ما عندنا ما نخشاه عليك ولا عندك ما نرجوه، ولست في نعمة فنهنيك ولا في مصيبة فنعزيك، خلينا بعيدين. قال لم لا تدخل الينا لتنصحنا؟ اخر احنا نغلط، يمكن يصير عندنا انحراف، ممكن تدخل توجهنا مثلك من يوجه ينصح. قال الامام الذي يريد الدنيا لا ينصحك، والذي يريد الاخره لا يصحبك. اللي يريد الدنيا طبعا ما ينصحك لان هذا ينتظر ما في يديك، واللي يريد اخره ما يصحبك لان يشوف ظلم قدام عينه، ممكن يدخل اليك وانت ظالم. هو هذا الواقع. فهذا الرجل يقول له انت جميع ما تملك هذا راح يخرج من ايدك، اشتري نفسك ببعضه قبل ان يؤخذ منك شئت ام ابيت. يعني يؤخذ منك شئت ام ابيت، اي شيء تتصور عزيز عليك هو يؤخذ منك، وتظل انت لا تحمل عنه الا الحسرة. وشوف لاحظ ان اللي عنده شوية علاقة مع الله عز وجل او عنده شوية استقامة ما في شك العاقبة له حتى من هالعطاء القليل من الدنيا يبقى الانسان اللي له صلة بالله عز وجل اكثر انتفاع به. خلي اروي لك حادثة. واحد من الصلحاء يقول انا شفت عمر بن عبد العزيز مات خلف 11 من ابنائه، وجميع ما عنده كان 15 أو 17 دينار تركته، 17 دينار. يقول هاي اخذوا منها 5 لكفنه وجهازه، واخذوا من عندها دينارين اشتروا له القبر. نعم، والباقي توزع على اولاده، كل واحد لحق اقل من دينار. يقول بعد مدة رأيت واحد من اولاد عمر ابن عبد العزيز حمل على 100 فرس في سبيل الله. نعم، 100 فرس دفع ل100 فارس اموال طالعين للجهاد، لجهاد الروم. يقول ورأيت هشام ابن عبد الملك خلف 10 من الاولاد، لحق كل ولد 1,000,000 دينار. نعم، كل واحد لحقه 1,000 دينار. يقول بعد ايام رأيت احد ابناء هشام على قارعة الطريق يستجدي الناس، يطلب من الناس. فهمني الواقع عن اللي نسميه ملك، هذا اللي يمر من يد الى يد، يخرج من يد الى يد. يعني ممكن الانسان ياخذ له بفتره معينه ثم لا يلبث ان ينتقل من يده الى يد اخرى. ويقول الاديب هذا مر بيد فحمه، المامون مطل احيانا يقعد على شرفه من شرفات القصر يطل على النهر، شاف واحد بيد فحمه يكتب على الجدار، يكتب ان المساكين بني برمكه صبت عليهم غير الدهر، ان لنا في امرهم عبره بل يعتبر ساكن ده القصر ويشير المن الى قصر المأمون. وبالفعل نقص عليه لسه هذا ده بالفعل مدعاه للاعتبار. دول بالامس كانوا ملء السمع والبصر وبالنتيجة اصبح عليهم الصباح لا يمتلكون شيء. وهذا دأب الحياة، هذا الواقع دأب الحياة هكذا. انتقلت الآية الكريمة قالت ولم يتخذ ولدا. لم يتخذ ولد شنو؟ هاي طبعا صفات الكمال. ولم يكن له شريك في الملك. لم يتخذ ولد الإنسان شيد من اتخاذ الولد، يعني التعبير ترى تعبير مجازي. ما ليتخذ ولد يعني ما عند حرص على اتخاذ ولد، وإلا هو ما يملك أن يتخذ ولد، والولد يجي أو ما يجي خارج إرادته. ما الآب ما يقدر، يعني إرادته ما لها دخل في تكوين الولد أبدا. الولد الله عز وجل يكونه، لكن هو يحرص على الولد. التعبير تعبير مجازي. زين، ليش الإنسان يحرص على الولد؟ يحرص لأمرين. الأمر الأول أن الإنسان ما يحب يطلع من هالدنيا. أسد قد تلقى واحد يقعد يتنغص الدنيا ما شلونها، ويمتى الله يخلصنا، والله يولي موت يستريح. مو صدق هذا الحج نبالي، مو صدق، لأن يحبها للحياة ويريد يبقى بيها. الخطر أبو الطيب المتنبي في إحدى روائعه يقول ولذيذ الحياة أوقع بالنفس وأشهى من أن يمل وأحلى. وإذا الشيخ قال أف فما مل حياة لكنما الضعف مل. يقول هذا إذا تشوفه يقول آه، ويتأوه من الضعف، من عدم القدرة على الحركة، ما يقدر يمارس الأشياء اللي كان يقدر يمارسها في أيام شبابه، يبدأ يضجور من الحياة وإلا يكرهها. لا أبدا، الإنسان حب الحياة عنده عريق فما يريد يطلع من هالدنيا، لا يريد الخروج من هذه الدنيا، يطلع خارج إرادته غصبا عليه. زين، مظهر من مظاهر إصرار على البقاء بالحياة شنو؟ يقول أنا إذا طلعت لازم عندي امتداد، لازم أكو واحد يمثلني، يعني يكون أبقى بالدنيا. بيش أبقى؟ أبقى بوجود الولد. الولد هو اللي يمثلني. الإنسان اللي عنده نسل، هذا النسل هو الامتداد. الامتداد هذا بقي. أنا إذا طلعت أنا ممثل بابني، ممثل بولدي، لأن ولدي جزء من عندي ونسخة من عندي، وهالنسخة موجودة. هذا شيء، هذا أول شيء يحرص عليه الإنسان. الشيء الثاني، يريد من الولد أن الولد ينهض به أيام العجز والشيخوفة، أن إذا كبر أصبحت الحركة صعبة عليه، أصبح ما يقدر على الكشف، أصبح ما يقدر يمارس بعض الأمور. المفروض أن الولد يقوم عنا بهالمهام، المهمات هذه يقوم بها الولد. هو هذا الهدف، أن الولد يعمل على تلبية رغبات الأب وممارسة الأمور التي عجز الأب عنها. هذا هو الهدف، أن الأبناء في واقع الأمر اللي كانوا موضع فخر، وحتى نرجع إلى أعرق الحضارات نلقاها كانت تحرص على كثرة الأولاد، لأن الولد يعتبروه ثروة، يعتبروه ثروة يمكن أن يقوم للأب بالأشياء التي عجز عنها. زين، اثنين هم ما موجودات عند الله عز وجل. نبه، اولا الله عز وجل لا يحتاج، هو الغني. الله تبارك وتعالى هو الغني، ما يحتاج ان واحد يلبي له احتياجاته. منه هو العبد يلبي له احتياجاته. وثانيا الله عز وجل هو الحي القيوم الدائم، الذي لا فناء له، الفناء للإنسان، الفناء للمخلوقات. الباري عز وجل هالشيئين نعم ما بحاجة إليهم، الإنسان بحاجة إليهم، ليتخذ الإنسان يصر على الولد لهذا الغرض، لهذا الدم الغرضين. هسه قد يقول لي قائل الآن، يقول لي أن الأبناء الآن يلعبون هالدور هذا، يعني الآن الوالد من يطلع من الدنيا فرحان أن ابنه راح صدق يمثله امتداد الطبيعي أو لا؟ مع الأسف لا. لا ليش؟ لأن لعله معظم الأبناء قد يكون ما ماخذين منهج الآباء، وهذا ترى مو بس سببه، يعني احنا نلقي به اللوم على عاتق الولد، لا، نرجع الى الوالد ايضا نلقي شيء من اللوم على عاتقه. شلون؟ يعني ما في شك ان الاولاد اذا نشوف تربيتهم اتدهورت هذا سبب من اسباب تهاون الاباء. كثير عندنا من الاباء اصلا ما يعرف ما يلتقي بالولد الا 5 دقائق يجوز، لما يرجع يطلع من الصباح للعمل، واذا رجع ما يفكر ان هذا الولد مثلا هذا اشبه شيء باللي يمشي في الصحراء يحتاج الى واحد يكون يعرف الدرب حتى يدليه، هذا ناقص خبره ما عنده خبره. قد يقول واحد ان وجوه المحيط اخذت الابناء من عندنا، وجوه المحيط يعني المدرسه، يعني المؤسسه الاجتماعيه، يعني مشاكل العمل، كلها اخذت الابناء من عندنا، كلها صحيح هذا، لكنه بالوقت نفسه الولد قسم كبير هو بالبيت، قسم كبير هو عند اهله. طيب كلف نفسك انت قد 4 كلمات ويا، كلف نفسك انت ان تقعد ويا ترشده تعطيه خبره بالحياه تتوجهه، هاي من ناحيه. من ناحيه اجتنب الاشياء اللي تسبب انحراف الولد. شنو الاشياء اللي تسبب انحراف الولد؟ اجتنب الحرام، الحرام هو اللي يدمر الولد. درهم الحرام اذا دخل الى البيت يدهور للبيت كله، بالتجربة بالوجدان. ما يحتاج الا واحد نعم يجيب رواية او يجيب خبر، لا لا، وجدانا دول اللي ياكلون حرام بيوتهم تندمر. ما في شك الله عز وجل اذا حرم شيئا هذا الحرام الى اثر الوضعي، ولذلك الرواية تقول ولد المرء من رزقه، ابنك من رزقك. رزقك منين؟ ما اخذ رزقك من طريق مشروع يطلع ابنك، نعم، يعني له تأثير على ابنك. فاكل الحرام ينعكس على الذرية، الابتعاد عن الحرام خصوص رغيف الفقير. اذا واحد يأكل رغيف الفقير، هذا رغيف الفقير الى يحرق حرق الى اثر الى اثر وضعي. خلي عنك الاخرة، الاخرة الله عز وجل فهمها، لكن بالدنيا الله تبارك وتعالى عادل، والعادل لا يفوته ظلم ظالم. انت بالوقت اللي تنتزع به الرغيف من فم الفقير انتظر ان ينتجع منك اعز افلاد كبدك وان يتدهور. فالاباء يساهمون مساهمة كبيرة في فساد الابناء، يأكل حرام، ما يعطي شيء من وقته لابنه، رعاية التزام بالدين ما عنده، قد يقوم باعمال امام ابنه بها ايحاء، بعض الاعمال بها ايحاء. الولد اذا شاف ابوه مستهتر بالدين هو يستهتر ويتحمل هو عبئه. فاذا نرجع للآية، الآية الكريمة تقول الله عز وجل لم يتخذ ولد، لان اذا كانوا الناس يحتاجون الولد لاسباب، هاي الاسباب منعدمة عند الله. الله تبارك وتعالى باقي وحي واجلي وما يحتاج ان يتخذ ولد من ناحية، ومن ناحية ما عنده حاجة حتى الولد يشد حاجته، لأن عادة الولد يشد الحاجة. طيب الاثنين، ولم يكن له شريك في الملك. هاي شنو لم يكن له شريك في الملك؟ يعني أن بعض الناس، بعض الناس اللي تخيلوا ان هناك آلهة يمكن ان تكون فاعلة مع الله. سيجينا خلال البحث ان الآية ردت على العرب وردت على اليهود وردت على النصارى. اما كون الانسان يتصور ان هناك اله فاعل مع الله، هي موجودة الفكرة. تتأمل عند العرب موجودة، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. عند اليونان موجودة آلهة الزرع، آلهة المطر، آلهة الخصب، آلهة متنوعة. بعض المبادئ، بعض الحضارات تقول الأعمال الخشيشة والأشكال القبيحة الله ما يخلقها، يخلقها واحد آخر مساعد إلى الله. نبالي هذا عندهم موجودة هاللون من العقيدة، أن بعض الكائنات الله عز وجل لا يخلقها، لأنه يقولون شنو يعني يخلق خنفساء شنو؟ ما ها؟ أي أكو آخر يخلقها. طبعا ألوان أكو من التفكير، مرت البشرية بأدوار من التفكير، التفكير بدائي، هو ما يعرفون أن الله عز وجل مبدع في كل ما خلق. أي كائن تشوفه هو يتجلى به الإبداع على أروع وجه. يعني الإبداع أحيانا يكون بالحسن، والإبداع أحيانا يكون بالقبح. نبالي حتى لأن الله عز وجل وضع كل شيء في موضعه، كل شيء وضع يلعب دور إلى حكمته إلى غاية. فالآية الكريمة تقول أن الله عز وجل ما اتخذ شريك، لأن إذا أخذ شريك يحصل تمانع. شلون يعني يحصل تمانع؟ يعني هذا الشريك يشتغل مع الله بعمل واحد متفق لو مختلف. اذا كان عمل متفق تصبح زايد، اذا مختلف نعم لازم نشوف اثاره وين يصير تمانع. ماكو تمانع الان بالكون، تلقى المواسم الزراعيه بوقتها، الكواكب تمشي بنظام معين، خلق الانسان يمشي بنظام معين، الابداع في كل شيء ماخذ اضطراد، ماخذ نظام. اذا في واقع الامر الباري عز وجل ما يمكن ان يكون له شريك، لان لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا. يعني تعدد الالهة يؤدي الى فساد العالم. الباري عز وجل يقول ما اتخذ شريك، ما اتخذ شريك. وبعدين اتخاذ الشريك شو يستلزم؟ يستلزم الحاجة. يعني واحد لما يتخذ له شريك محتاج له. انا لما اتخذ لي شريك ليش اتخذه؟ اتخذه محتاج، يعني عيني على العمل او يقوم عني بعبء من الاعباء. هذا اللون من الحاجة الله عز وجل منزه عنه، الله محيط بكل شيء. فلا يتخذ شريكا. زين شريك ما يتخذ. زين خلينا نشوف عليه من رد. رد على العرب اللي قالوا الملائكة بنات الله. القرآن يقولهم الله لم يتخذ ولد. هذول كانوا يعتقدون ان الملائكة بنات الله. ليش؟ هناك نقطتين. النقطة الأولى، ليش نسبوا لله ولد؟ الملائكة بنات الله عز وجل. القرآن يعني يقابلهم مقابلة، يقولهم ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. ممكن واحد منكم إذا أجدت بنت وجهه يسود، إذا أجدت بنت يتغير أصلا وضعه، صب جام غضب على اهله انه ليش جابت بنت. وكانوا اكثر من هذا، يعني حالات تصير عندهم اذا ولدت المرأة بنت، تصير عندهم حالات متعبة. القرآن يقول لهم انتوا هاي الاشياء اللي ما تردوها تطوها الى الله. وجعلوا لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. يقول منين انتوا جايبين هذا؟ شايفين بعيونكم؟ طبعا لا. نقل لكم راوي أم لا؟ نبوة من النبوات نقلت لكم هالمعنى؟ اذا منين انتوا هذا ماخذي؟ شنو يعني واحد لما يروي شيء لما يتكلم شيء غير عنده مدرك عنده دليل؟ انت لما تنسب لله شيء شنو مدركك؟ المدرك مالك شنو؟ يعني اخي هاي المصيبة دول البشر والله يا اخي عندهم هالحالة غريبة. البشر في واقع الامر عندهم هالحالة بشكل غريب، يعني تلقاه تأثر عليه الكلمة حتى لو كان امام الواقع، هو شوف الواقع قدام عينه لكن تبقى رواشب الكلمة وين؟ في ذهنه. رواشب الكلمة موجودة في ذهنه. المشكلة وهذه موجودة على مختلف المستويات، على مختلف المستويات موجودة. طب خطر شأني في اليوم شخص بالقاهرة قال لي انتو صحيح تتزوجون يعني تبيعون الزواج تسع نساء في وقت واحد؟ مثل مين لك هذا الحكي؟ قال انا قارئ ان انتو هاي الآية تفسروها مثنى وثلاث ورباع، المثنى يعني اثنين والثلاث ثلاثة طبعا والرباع اربعة، فاثنين وثلاثة خمسة واربعة تسعة، انتو هالشكل تفسرون الآية؟ قلت له لا ماكو هذا المعنى اللي تقوله موجود عندنا عند غيرنا، موجود عند غيرنا عند المذاهب الإسلامية الأخرى موجود عندهم، حتى بعضهم أصلا ما يقول ماكو حد يعني عنده أموال اشتد عنده يقدر يتزوج يقدر يتزوج، لهذا ما موجود أبدا اللي تقول عندنا لا بالواقع العملي ولا بالواقع النظري، هاي كتبنا بين أيديك. قال لي لا والله يعني أنا صفن وفت فترة. قال لي لا هذا مولانا اللي قال لي هذا ما كذب، أنا خليك مع مولانا تسوي لك أنا يعني هذه لا تصور، هي مأساة يعني مو تصور. طبعا دول أنا قعدهم ثقة بمن برجل الدين، رجل الدين يحمل أمانة، الأمانة في عنق أن يحمل الهداية للناس. أنا لما أريد أنسب لي إلى واحد شيء يكون هذا الشيء اللي أنسب إليه حاط إيدي على واقع يا الله أقدر أصحح النسبة أو أجرأ على النسبة، أما إذا لا هذا المعنى ما إلى مدرك. شلون أنتوا أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ ليش؟ على العموم هاي ظاهرة موجودة ويريد لها في الواقع قد معالجة الظاهرة هذه. في القرآن الكريم وضعنا أسس، قال ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني أنت حاول كل وسائل العلم استعملها بالوصول إلى الحقيقة. أعود الآية تقول أن الله عز وجل لم يتخذ شريك، ثم انتقلت قالت وخلق كل شيء فقدره تقديرا. تبقى شوية مركز التقل بالآية بهالمقطع، شلون خلق كل شيء فقدره تقديرا؟ هاي هنا أكو بيها صنفين المفسرين، صنف يقولون أعمال الإنسان خلقها الله وقدرها، وصنف يقولون لا خلق كل شيء قبل الخلق، يعني الشيء المخلوق اللي يسمى مخلوق يعني الأشياء اللي يقع عليها الخلق. زين خلينا نشوف المعسكرين شنو. المعسكر الأول معسكر عجيب يعني في بابه، لما يقول أن الله خلق أفعال المرء أفعال العبد، إذا هذا العبد شنو شغله؟ الله عز وجل إذا كان يخلق أفعاله معناه إحنا هذا نجرد من كل مسؤولية، يعني أنا الآن أخلي الإنسان وجها لوجه أمام القانون يتحمل تبعة أعماله، أخلي الإنسان وجها لوجه أمام الشريعة يتحمل الثواب والعقاب. إذا صار البناء الله عز وجل يخلق عمله، شنو معنى تكليفه للإنسان؟ كيف أنا أقدر أقول هذا مكلف؟ يقول تعال ليش كلفني؟ أنا الله عز وجل أودع عندي السرقة، سرقت الشرقة الله أودعها عندي وانا شربت، واودع عندي الغيبة وانا اغتاديت الانسان، اودع عندي الانحراف هو خلق عملي، فليش انت تاخذني؟ هاي من ناحية. من ناحية ثانية ليش الله يتوعدني ويهددني بالعقاب؟ طبعا بطبيعة الحال اذا كان البناء الله عز وجل خلق افعال العبد على شنو؟ يعني عندما يخلق افعاله شلون يعاقبه؟ اما هاي ناحية. الناحية الثانية خلي نرجع نشوف القرآن هل يكذب بعضه بعضا؟ وهذا يستلزم تكذيب القرآن. القرآن يقول لعيسى عليه السلام وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير. إذا معناه العبد يقوى على يعني عمله يخلقه، يخلق عمله. تبارك الله أحسن الخالقين. إذا معناه أكو هناك خالق لأعمال غير الله عز وجل. هاي ناحية. اثنين، نحن نعرف من أعمال العبد أحيانا العباد عندهم زنا، عندهم شرب خمرة، عندهم انحراف، عندهم رذيلة. إذا كان الله خلق أعمالهم، القرآن يقول الذي أحسن كل شيء خلقه أو خلقه على قراءتين. شلون أحسن كل شيء؟ الله يتمدح بأنه أحسن كل شيء خلقه، يخلق الرذيلة، يخلق الزنا، يخلق عمل المرء المنحط. يصبح القرآن يضيف بعضه بعضا، يصبح القرآن اكو بيه تناقض. ثلاثة، يقول فقدره تقديرا. التقدير ما يقع الا على الاشياء المجسمة. التقدير هنا يعني الابعاد، الابعاد العارض الطول مثلا، الالوان مثلا، نبه لي المدة، خلق المدة، هالبعد الزمني هذه. اما فعل العبد بالبديهة احنا نعرف ان الانسان يخلق فعله، يخلق عمله. فاذا انا ما اقدر انسب الى الله عز وجل هو خالق افعال العباد، لانه اذا تمام ما فوض الامر لهم. الامور الاساسية الله عز وجل هو خالقها بلا كلام، يعني خالق الجسم والطاقات اللي موجودة بالجسم. نعم هو خالق، انه الانسان بدونه ما يقدر يعمل، لكن يبقى اعمال الارادة بيد العبد. العبد هو اللي يعمل ارادته. انا اطلع من بيتي، يو اروح الى مكان محرم مشي حرام، يو اروح الى مكان مباح مشي مباح. نبهتي؟ اذا الباري عز وجل مو يخلق افعال العباد، لا، العبد يخلق فعله. اذا الخلق على من يقع؟ يقع على اللي قلت لك. مثلا واحد الله عز وجل خلق لجسد عملاق، واحد خلق لجسد متوسط، واحد اعطاه قوة، واحد اعطاه قوة محدودة نسبيا، اللون مثلا هذا بهالشكل هذا بهالشكل. طبعا كل شيء باسبابه الطبيعية، نبه لي، كل هالتفاوت بالاسباب الطبيعية، وهذا التفاوت تقتضيه مصلحة الكون، مصلحة الدنيا. يعني الدنيا بحاجة الى فراشة، الدنيا بحاجة الى وردة، الدنيا بحاجة الى نبتة عادية، حاجة الى شوك، الدنيا بحاجة الى نخلة، حاجة الى حيوان قبيح الشكل. انت ما تتصور يعني هالتنوع بالخلق كل خاضع لدقة. هشا ترى بالارض سهل هذا التنوع، اطلع شوي على عالم البحار. عالم البحار اكو بيه تنوع، اكو بيه جانب جمالي رائع، يعني رأسا بمجرد ان تشوفه تشعر ان من ورائه بصمات الخالق. الله عز وجل كل شيء خلق قدر تقدير وقدر مصلحته. طيب الى هنا انطلاقا من هذا المقطع الاخير من الآية، ان الله عز وجل قدر كل شيء تقدير، سميت هذه الليلة بليلة القدر. ليش؟ لانه هذه الليلة يقع فيها التقدير. نبأ؟ تقدير المدة، تقدير الخلق، تقدير الإحياء، تقدير الإماتة، تقدير الرزق، تقدير الحرمان. نعم، الليلة هذا كله يحصل، يعني هو متعلق المادي اللي يقع عليه الخلق. نروح شوية في متاهات طويلة. الله عز وجل هالليلة، هذه الليلة بناء على انها ليلة القدر، والا ليلة القدر الواقع مفسر المسلمين ينوعوها او بالاحرى يمددوها يطوها من يوم 19 الى 29 بالليالي الوتر، يعني رواية اكو ليلة 19 وليلة 21 و23 و25 و27 و29. وطبعا هذا المعنى اعرض عنه النبي صلى الله عليه وآله، قالهم ترى المراد احياء الليالي، ان الانسان الليالي هذه لا يفوت احياءها، لانه الانسان يريد من الله قضايا ضخمة. ارجوك انت الان لو تجيب ايش عندك ثروة، لو تريد تكون مثلا من اثرى الناس وتشيل ثروتك كلها تعطيها الى اعظم مستشفى في العالم، تقول له مدد لي عمري ليلة واحدة، ما يقدر. اذا الله عز وجل مو رايد يمدد لك ما يقدر. اذا دنياك كلها ما تقدر تحقق لك ليلة من ليالي العمر، وانت تطلب من الله عمر طويل، وتطلب من عنده عافية، وتطلب من عنده دفع بلاء، وتطلب من عنده خير، وتطلب من عنده صلاح في اسرتك واولادك، يعني كثير على الله فرد اسبوع تحيي لله. كثير؟ لا مو كثير. يعني الانسان الواقع يكون يشعر ضخامة النعم اللي عنده، وهالنعم هذه خلي جاج شيء، يعني خلي يشكر، يكون عنده شكر لهذه النعم. وإلا ترى مصلحة العبادة ايضا عائدة إليه، هي مصلحة العبادة عائدة إليه. هو كون يعبد الله هي نعمة من النعم، كون يعبد الله هذه نعمة من النعم. فهالليالي هذه، يعني هذه الفترة الأخيرة الإنسان يكون بها شوي على انقطاع مع الله عز وجل، يعني يحييها، وخصوصا ليلة 23، لأن أكو روايات كثيرة أن إحياءها إلى فضل كبير، لأن سبع ليالي ليلة الفطر وليلة الأضحى وأول رجب وأول محرم والعاشر من محرم، على العموم سيدينا من جملة الليالي اللي تحيا هذه الليلة، ليلة القدر. لأن واحد يسأل الإمام سلام الله عليه، يقول له سيدي احنا نروي أن النصف من شعبان وهو الليلة التي فيها المنايا والبلايا والرزق والحرمان. قال لا، هي ليلة القدر، ليلة 23، إن استطعت إحياءها فافعل. هذه الليلة الواقع من أعظم الأفعال فيها قراءة القرآن، كثرة الصلاة، كثرة الدعاء. الله عز وجل يمحو ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. الإنسان ينقطع إلى الله عز وجل، يضع حوائج كلها يطرحها بين يدي خالقه، ويطلب من الله تبارك وتعالى تعديل المسارات، لأن الله مو موجب مضروب على قالب معين، لا، الله عز وجل بيده كل شيء، مختار، يعمل ما يريد. فأنا انقطع إلى رحمتك في هالليلة، أتجه إلى رحمته، أقول له يا رب أنت بيدك العطاء، بيدك الحرمان، بيدك الصحة، بيدك نعم العقاب، أنا أسألك الخير وأعوذ بك من الشر. فهالليلة الإنسان شوية ينصرف بها إلى الله، لأن يقدر بها كل شيء، المنايا، البلايا، الشر، الخير، الضر، وفد الحجاج، في كل هذه الأمور تكتب هذه الليلة، ليلة القدر اللي عبر عنها القرآن الكريم بأنها مباركة. نبه لي، عبر عنها القرآن الكريم إن أنزلناه في ليلة مباركة، يعني كثيرة البركة كثيرة العطاء، لأن الباري عز وجل يبسط فيها نعمته. وأكد لك أن الباري يريد من العباد أن يأكلوا من مائدته، وهذا الكريم إذا وضع المائدة وما حد أكل منها يتضاير. نعم، وأنا أتخطر إحنا نروي في حضارتنا، نروي أن حاتم بن عبد الله الطائي يقول للواحد من غلمانه، يقول له الليلة شاكية باردة، شو إلى الآن ما إجانا واحد، إحنا محضرين الطعام، يقول له أوقد فإن الليل ليل قر والريح يا واقد ريح شر، عل يرى نارك من يمر، انجلبت ضيفا فأنت حر. تتأمل، هذا يريد يقول أنا متهيئ للعطاء وأريد من يتناول من مائدتي. والله تبارك وتعالى يدعو عباده إلى الأكل من مائدته، إلى الأخذ من عطائه. ونسأله بهذه الليلة الكريمة ألا يحرمنا من كل خير أحاط به علمه، وأن يدفع عنا كل شر أحاط به علمه. ونحن عبيده التائقون إلى رحمته، نحن التائقون إلى مرضاته، إلى عطائه. نسأل الباري عز وجل كما أغدق علينا أن يهبنا لابتداء بره بنا وسابق كرمه. نعم، هو عطاء الواقع ما يحد بهالليلة هذه الكريمة هذه. ولعل من أبرز الروايات رواية تقول أن الإنسان في هذه الليلة يصلي ركعتين، نعم، كل ركعة يقرأ بها الحمد، وسبعة مرات أو سبع مرات يأخذ سورة الإخلاص في كل ركعة، يعني قل هو الله أحد، ومن بعد ما يفرغ يستغفر الله 70 مرة. الرواية تقول هكذا يقول استغفر الله وأتوب إليه، أقل عدد 70، واللي يقدر أكثر أكثر. وبعد ذلك يتنفل بركعات ركعتين ركعتين هو وقابليته. مسألة نظرك، ترى المسألة مو مسألة كمية انه ركعات هواية، لا، مسألة كيفية. كون شوي الانسان يشعر بان عبد في ساحة العبودية، وان بين يدي الله، وان الله عز وجل لا ينقصه شيء، فينقطع بحاجته الى الله، يرتفع بحاجاته الى الله. وعطاء الله عز وجل لا يحد في هذه الليلة الكريمة المباركة. فقلت لك هاي 7 ليالي، هالليالي 7 عديتها لك، اخر ليلة يقولون اللي يكون بها الاحياء ليلة 10 من المحرم. ليش ليلة 10 من المحرم؟ شنو السبب اللي يصير بها احياء مثل ما باقي الليالي هاي اللي ذكرناها؟ الحقيقة هي فرد نقطة فاصلة، هذه الليلة بها عطاء، ليلة 10 من المحرم. العطاء شنو اللي بيها؟ عطاء ليلة 10 ان صبيحتها قدرت تعدل التوازن. انا اكد لك لو مستمر الحال قبل نهضة الحسين، لو استمر الحال على تلك الحال، كان ممكن يجيبون هبل مرة ثانية نصبوا على الكعبة. لان انا اكد لك يا اخي بكل صراحة، واحد يحكم باسم الاسلام ويصعد على المنبر ويقول لما بدت تلك الحمول واشرقت تلك الشموس على ربا جيروني نعب الغراب، فقلت صح او لم تصح، فلقد قضيت من النبي ديوني. ارجوك، النبي منه؟ يعني رسول الله، يعني حامل الرسالة للمسلمين للدنيا. اذا انا لما احكم باسمه وانا اخذ ديني من عنده، ارجوك يسعد ليقول اقول لصحب ضمت الكأس يملهم وداعي صبابات الهوى يترنم خذوا بنصيب من نعيم ولذة فكل وان طال المدى يتصرم. هذا اللي كان متوقع من رجل يحكم باسم الاسلام ان يدعو الناس الى ان يشربوا الخمر وهو على منبر الاسلام. هذا اللي يصعد يقول ليت اشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الاسل لا هلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل. ابو حازم هذا احد العلماء قرأ الخبر اللي يقول ان دول الخوارج الثلاثة توزعوا ثلاثة، واحد راح الى عمرو بن العاص وواحد راح الى معاوية ضربه على اليتين، فقال لواحد من الاطباء انا اسقيك شربة تبرأ لكن ما راح يكون عندك نسل. يعلق عليها هذا يقول ليت ذلك قبل ميلاد يزيد، لان ميلاد يزيد الواقع احدث ثغرة في تاريخ الاسلام. طيب الليلة اذا صبيحتها عليه من اطلت، صبيحتها اطلت على معركة عدلت التوازن، يعني ردت التيار الجاهلي، ردت الفعل الجاهلية اللي جاءت مرة اخرى وقف الحسين يردها. نعم، وهذا اللي دفعها، والا الحسين كان واثق ان ما راح يربح المعركة عسكريا. اي يريد لك الان مو صعد على المنبر بمكة قبل ان يذهب الى كربلاء، قال خط الموت على ولد ادم وخط القلادة على جيل الفتاة، وما اولهني الى اسلافي اشتياق يعقوب الى يوسف، وخير لي مصرع انا لاقيه، الى ان قال كأني باوصالي هذه تقطعها عسلان الفلوات بين النواويش وكربلاء. واضح الرجل مخطط وعارف مصيره ولوين طالع، يدري لوين رايح. كل هذا اذا شنو اللي دفعه؟ طبعا ما في شك ان هالحفنات من الدماء الطاهرة هاي اعادة التوازن. انت شو تصور ايش قد عاشت دولة ال ابي سفيان من بعده؟ سنين بسيطة راح وانتهوا خلاص، واجوا من بعد بنو مروان وايضا سنين بسيطة. يعني شوفهم بالقياس الى دولة العباسيين، عباسين 560 وفوق شيء، ها؟ هذول مجموع ما عاشوا البنو مروان وبنو شوفيان كلها 80 سنة، ها؟ الواقع هذا ما اجى عفوا، لأن تناقضت عليها الثورات في كل جانب. يعني هالدم اللي طرحه الحسين في تراب كربلاء، في رمل كربلاء لعب دوره، كان مجموعة من الأصوات، مجموعة من السيوف التي شلت، ما كان دم، لا ما كان دم، وإنما شيء مشهور. وما كان دمع، أأكد لك الدماء والدموع لعبت في تاريخ الطب دور استطاع أن يعدل التوازن، ولولا هذا الدور لاستمر ذلك الظلم. لكن شفنا الثورات تتناقض، وشفنا الثورة تقوم على يديد حتى من داخل بيته، من داخل بيته تقوم لزوجته تقول له أرأس ابن رسول الله بين يديك سود الله وجهك. نعم، هذا طبعا ما كان متوقع في قلب بيته. اذا هالنهضة هالليلة تحيا مثلا لانها اطلت على صبيحة اعادت لتاريخ الاسلام التوازن، وان دفع الحسين من اجل ذلك ثمنا غاليا. وفعلا الثمن اللي دفع ابناء واخوة وعشيرة واصحاب، وانتهى الامر به بالاخير الى دماء. والجود بالنفس اقصى غاية الجود، قدم الحسين تلك الاضاحي، اضحية وراء اضحية، وكل ضحية كان يحملها يرمق السماء بطرده يقول اللهم إن كنت حبست عنا النصر عاجلا اجعل لنا ولشيعتنا منزلا كريما في مستقر رحمتك واجمع بيننا وبينهم تحت ظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك، الى ان اكمل سجل التضحية. اخر رجع رجع ما وجد احدا يقدمه قربانا الى الله، وقف يدير وجهه يمينا وشمالا، صاح من يقدم لي جوادي وانا ابن امير المؤمنين، من يقدم لي جوادي وانا ابن فاطمة الزهرة. هو الهل حد الهل مكان كأنه الدماء اطت دورها وجد دور المن لهالمجموعة من النساء اللي مطلعها الحسين. اقبلت اخته تقود الجواد بيدها العنان وبالاخرى الشكيمة وهي تقول ما اجلدني وما اقسى قلبي، اي اخت تقدم لاخيها فرس المنية. قدمت له عنان الجواد، الحسين انفرد بها، اخذ بيدها وانفرد بها بخباء. قال اخي تعزي بعزاء الله، لا يذهبن بحلمك الشيطان، اعلمي ان اهل السماء لا يبقون، اهل الارض يموتون، ولي ولكل مسلم برسول الله اسوة حسنة. ثم طلع من الخيمة وعيناها تلاحقه وقد امتلأت بالدموع. فخرجنا ربات الحجال عواثرا وغدا لها حول الحسين عويل. الله ما حال العليل وقدرا تلك المدامع على الوداع تسيل. مرت عليه لحظات مع عمته زينب، لانه الحسين اخر رجع سوى مرور على خيمة الامام السجاد. الامام قال لعمته: عم سنديني الى صدرك، هذا ابن رسول الله قد اقبل. قال الحسين: بني انك لا قابلية لك على الحركة، خليك على وضعك. وجه سؤال اليه، قال: ابي انا انكرت منك في مجيئك هذا شيئين. قال: ما هما؟ قال: الشيء الاول، كنت اذا دخلت الى خبائي تدخل والبشر يعلو على جبينك، اراك هذه المرة رجعت واجما حزينا. الشيء الثاني، عادة ما اطب علي وحدك انت، يأتي معك الى عيادتي عمي العباس. ابا اين عمي؟ زينب وضعت وجهها بوجه الحسين، الحسين وضع رأسه بين ركبتيه، وزينب اختنقت بعبرتها. قال: لا بني عظم الله لك الأجر بعمك. قال: وقتل عمي؟ قال: بلى. قال: اين اخي علي الاكبر؟ قال: قتل. قال: اين ابن عمي؟ قال: قتل. اختصر للحسين المسافة. قال: بني لم يبق بالمخيم من الرجال الا انا وانت. صاح علي بالسيف والعصا. قال الحسين لزينب: امسكيه لئلا تبقى الارض خالية من نسل آل محمد. خرج الحسين من الخباء واخته تلاحق خطواته. الماء بعد يا حسين